والبايني او چټک ډول ایران
سولوشن
کوم ایران د بهرنی چارو وزارت میاں اسماعیل بپای ورول د چمې پورز د ومن په مسلکو چې ایران او امریکا تر منځ د سیمه خبره ترو په دریم پړاو کې د ګډون لپاره د سیدا پاسه راځي د سیدو ایران اکلاوی هوښمندۍ چې ایران د ملت د سویزو په لپاره د اټومي انرژي کارولو قانوني او مشروع کارونه او په ورته وخت کې چمتو دی چې د خپل پروګرام د بشپړ سولیز ماهیت په اړه د ډاډ ورکولو لپاره معقول ګامونه ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون د اپریل په 15مه د عمان ښار په اړه د امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو شکرو په اړه پړاو کې د ګډون لپاره مصر ته تللی و. عمان ته په سفر کې له عراقچی سره د متخصصینو ایران متخصصینو د مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیران مجید تکتروانچی او رومانی کوربه لخوا د جوړ شوي پلان او د ایران او امریکا ترمنځ د موقفې پر بنسټ د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او همدارنګه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف ترمنځ د متخصصینو ناسته او غیر مستقیمې خبرې اترې نن شنبه د اپریل په
15مه
ایران او امریکا د روان کال د اپریل له 12مې راهیسې د عمان ایران بهرنیو چارو وزارت کی د امریکا لپاره عمومی رئیس ایساک خامنه‌ای د ایران د اسلامي انقلاب د سیمه ایز مشران کاروان دي د پاراګوای حکومت لس مخوي ټکي پام د ایران بهرنیو چارو وزارت کی د امریکا لپاره عمومی رئیس د پاراګوای د عمل غیرقانوني غیر انسانه او د نړیوالو قانوني قوانینو او نورمونو څخه سرغړونه وګڼل او د ایران ضد پالیسیو لارې ایران ترتیب د پراګوای د دې اقدام پرته د پښتنې په څرګندولو سره د دې غیر قانوني عمل لپاره یې د پراګوای حکومت پر نړیوال د سیاسي اقدام سره هم یې وویل د پراګوای حکومت سیاسي اقدام یو خطرناک مونه ده چې د سینو ستیرو ژمن په سر او د غزه له نسلو څخه څخه د مفکارو مشارکې د عمله دا کار له هغو مسؤلینو سره د پراګوای پالیسۍ جوړولو ملګرتیا ته خصوصي د نړیوالې جنایي محکمې لخوا هغه د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي وسله والو ځواکونو د یوې برخې په توګه د اسلامي انقلاب د سپای مشران د لوړ ځواکمن او ځینګړو مقام په یادولو سره چې د ایران د ملت په دفاع او د دایمي په ګډون د ترکیې سره په مبارزه کې بې ساری رول لوبولی دی د هر ډول دښمنې قربان دي د خپلو وسلو ارزښتونو د حیثیت او مقام د دفاع لپاره د ایران د سلو جمهوریت ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او هند ترمنځ د تفصیلي لازمیت سره هماله په بل کې حساب کې ولیکل هند او پاکستان د ایران ورونه او ګاونډیان دي او له هغو اړیکو څخه برخمن دي چې د سوکړي او تمدني اړیکې تېر شي لکه د نورو ګاونډیانو په څېر خپله پریکړه لومړیتوب کې سید عباس عراقچی زیاته کړې د ایران چمتو دی چې په دې سخت وخت کې د دواړو او ترمنځ د لاسته قوي د رامنځته کولو لپاره اسلامآباد او نوې ډیلي کې خپلې هڅې د هغه روحیه ده چې د فارسي ژبې شاعر سادی مختار ولي لیکو انسانان د یو بدن غړي کې چې د یو جمهور څخه تاسو د یو غړي تر درد ورسي د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی وروسته اسیا اوس کله چې اغوستوله چهارشنبې په ماښام د یکشنبه پر وړاندې تشریح کړي چې د دوبۍ پلازمېنې سرینګر څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې د پہلے گام سیاحتی سیمہ کی سیلانیانو پر یہ دلی دزی وکڑیا اور لکھا اللہ دی سارا دہنداو آمدارانگا پاکستان داڑی کو تھر ترین بہتیا وستا پہ اسلام آباد کی در سی سفارت پرو مستا فبرداری وکڑی
تنتی لس
روسی سفارت پرو گروت ویچی وزر آتی شوائی نوی تر حقا دی دغی واتا یت سفارت دوڑو ایوادون داڑی کو در ترین بہتیا وزر میر چھرواک پولا چکری
سفارت
افغانستان کا سوداگری اور پنگوں نے خونی چھواک کو خبر پڑے چھ د روانے افغان سوداگروال ایران اور افغانستان میں دہشت گردی خرید کیا اور سنگت کے دوران میں اپنے اور کے لفارا افغانستان کے لیے ملک کو لو مالداری اور سرکار کو شری اور فلاوی دیکھ لو کہ مالداری دیکھ لو کہ اور افغانستان سے مدد اور پانک ہونے کے لیے سرکار کو کیا دو سو شلاف پانک ایران اسلامی جمہوریت ایکسپو دو ہزار پنځه نندرتون به د ویونې لپاره په تهران کې ترسره شو چې له څلور نوي څخه زیات هیوادونو پانګوال او سوداګرو په کې
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día. En esta parte, nos adentraremos en el universo legendario de Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa, Abul Qasem
Perdoni.
Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast sobre el Shahnameh de Fatud. Después de la muerte de Hussein, el hijo de Siamak y nieto de Kalmar, su hijo Tahmabes asciende al trono y se convierte en el rey del mundo. Tahmabes reúne a su pueblo y a sus guerreros y les dice: a partir de ahora, yo seré el rey del mundo. Derrotaré a los demonios y los
animales.
Para la caza, toma a animales salvajes como leopardos, linces, halcones y gallinas. Además, encuentra un uso práctico para aves domésticas como gallinas y gallos. Tahmabes también cuenta con un ministro sabio y justo llamado Shahrbaz, lo que indica que su reino ha desarrollado una estructura de gobierno y que el monarca necesita consejeros. Este es otro paso importante en la evolución de la civilización humana. Junto con estos avances, introduce la adoración de un dios único y enseña a su pueblo a agradecer por las bendiciones recibidas. Shahrbaz era un hombre piadoso que ayunaba, es decir, solo comía una vez al día y probablemente donaba su otra comida a los necesitados, una práctica de caridad en la antigua Persia. Tahmabes, por su rectitud, también estaba investido con la gloria divina. En esta era, la civilización avanza con el desarrollo del tejido, la confección de ropa y un uso más eficiente de los animales, todo en armonía con la naturaleza. Pero, ¿por qué se le conoce como Tahmabes Dibban, el que encadena a los demonios? Porque al cumplir su promesa de derrotar a los demonios, logra capturar al mismo animal y lo convierte en su montura, recorriendo el mundo con él. Los demonios al ver esto sienten miedo y forman un enorme ejército bajo el liderazgo de un gran demonio negro. Al enterarse, Tahmabes, con su poderosa masa, se lanza a la batalla y aniquila a un tercio de los demonios, capturando al resto. Los demonios capturados le suplican por sus vidas y le ofrecen enseñarle conocimientos ocultos a cambio de libertad. Tamores, apasionado por el aprendizaje, acepta y hace un pacto con él. Así, los demonios le enseñan la escritura, no solo en un idioma, sino en varios, marcando un hito en el desarrollo del conocimiento maravilloso. Desde esta época se registra la intervención de los escritores. Sin embargo, la vida de los humanos es eterna y su legado pasa a su hija. Pero, ¿qué nos espera en la siguiente parte de la historia? No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos con este fascinante relato de Shahnameh. Hasta la próxima.
اداره دست خیانت و در حفاظت مرکز او در تلویزیون اداره در معاملت و چلتا کافریگن در اقدام سره نقیب شوه در رادیو تلویزیون اداره در اروانده ل سپهر او تلویون سایت نو در نموری ویدیو
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Ahora presentamos un nuevo programa, Talí, en el que conocerá varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos esta parte.
او در قضای
پویده کم آورد و فیلوس را در قبل درام در
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي محور حديثنا في هذا بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا Arabic Radio Dams. في الوقت الذي يعتقد نتنياهو أنه بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نصر مطلق يتيح له إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير أهله طوعا أو كرها وضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها وتهجير أهلها طوعا أو كرها والهيمنة على جنوب لبنان بعد نزع سلاح حزب الله واحتلال مساحات واسعة من سوريا تبين أن حسابات نتنياهو على هذا الصعيد ليست دقيقة وأن طموحاته هي مجرد أضغاث أحلام وسيخسر الحرب في النهاية وستلحق به على الأرجح هزيمة سياسية واستراتيجية كبيرة رغم ما حققه من منجزات عسكرية لا يستهان بها فالجبهة الفلسطينية لا تزال حامية وصامدة على نحو أسطوري يكاد يصل إلى درجة الإعجاز فصائلها لا تزال قادرة أو قادرة قادرة على القتال وإلحاق خسائر كبيرة لقوات الاحتلال والاحتفاظ بالعديد من الأسرى الذين من المستحيل استعادتهم أحياء بقوة السلاح. أن الضغط العسكري والتجوي وقطع سبل الحياة الذي يراهن عليه نتنياهو بأنه سيؤدي إلى ترقيع الشعب الفلسطيني واستسلام ونزع سلاح فصائل المقاومة كان ولا يزال أمرا مستحيلا، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني بعد كل هذه المجازر لم يعد يخشى أن يخسر شيئا، وسيواصل الصمود حتى آخر طفل يتنفس في القطاع. ومع استمرار الضغط العسكري وانكشاف فشل آلة الحرب الإسرائيلية في القضاء على حماس أو في استعادة الأسرى أحياء، واستمرار مشاهد موت الأطفال الفلسطينيين جوعا في واحد من أكبر مشاهد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث، سيتزايد الضغط المزدوج على حكومة نتنياهو داخليا وخارجيا، وسينتهي الأمر على الأرجح بسقوطها وتوجهه إلى السجن. من جهة أخرى، فإن رهان نتنياهو على قدرة حلفائه في الداخل اللبناني على الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله ليس أكثر من سراب خادع، وبالتالي سرعان ما سيخرج لبنان من الأزمة الحالية أقوى مما كان عليه. وفي سوريا نشاهد أن رهان نتنياهو على بقاء سوريا ضعيفة، وبالتالي على احتمال تفككها وخضوعها للإرادة الإسرائيلية غير قابل للتحقق. في اليمن فهو مجهول بسبب الضربات التي يتلقاها كيانه من القوات اليمنية التي تمطر الأراضي المحتلة على الدوام بالصواريخ وتستهدف حاملات طائرات أكبر قماته أي الولايات المتحدة على الدوام. يبقى ورهان نتنياهو على ضرب إيران وتفكيك برنامجها النووي وإخبارها على وقف برنامجها الصاروخي الذي هي مجرد أحلام أحلام يقظة غير قابلة للتحقق مطلقا، خصوصا بعد أن اضطر أكبر قماته ترامب على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إيران للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي. وفي المحصلة فإن الطريق أمام نتنياهو لتحقيق النصر المطلق ما زال طويلا، الأرجح أن حكومته ستتفكك وسيدخل هو السجن قبل أن يتمكن من تحقيق أهدافه التي طالما حلم بها هو ورجال حكومته، حين سيبدأ المجتمع الصهيوني في الدخول في صراع متلاحم قد يؤدي إلى حرب أهلية وسقوط نتنياهو في مزابل التاريخ كأسلافه. ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. بالبداية حول موضوعنا نستمع إلى الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي والإعلامي من القاهرة.
هذا التصعيد ليس استثناء
الكونفدراسيون
بعد فشل دون تحقيق اقتراب حاسم ضد المقاومين في الاستنزاف ومع استمرار الاسباب الداخلية ضد حكومته لم يجد نتنياهو نفسه إلا أمام خيار واحد ألا وهو توسيع نطاق الحرب لتعزيز سيطرته السياسية وتصريحاته دوما تؤكد هذه الاستراتيجية حيث يقول دائما هذه مجرد البداية ولن تتوقف العمليات العسكرية حتى يتم تحقيق جميع الأهداف وفي هذا في إشارة واضحة إلى رغبته في إطالة أمد الصراع لكن هذا هو ما يراهن عليه نتنياهو ليعطي مستقبله السياسي قبلة الحياة هذه السياسة تحمل مخاطر كثيرة تزايدت الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وارتفعت أصوات المعارضين الذين يعتبرون أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى عزلة إسرائيلية غير مسبوقة وربما إلى سقوط حكومة نتنياهو نفسه ولم يكن التصعيد الإسرائيلي بالطبع ممكنا دون الغطاء الأمريكي الذي اتضح في ظل تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت التي قالت بوضوح حماس والحوثيين وكل من يسعى لإرهاب ليس إسرائيل فحسب بل الولايات المتحدة أيضا سيدفعون ثمنا ضعيفا هذا التصريح يعكس الموقف الأمريكي الذي يرى في الحرب على غزة جزءا من معركة أوسع تشمل قوى إقليمية أخرى مثل اليمن وسوريا ولبنان وإيران فالإدارة الأمريكية قد تجد في استمرار التصعيد وسيلة لتعزيز نفوذها في المنطقة وضمان مصالحها الاستراتيجية خصوصا في ظل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والخليج وهو ما يعول عليه نتنياهو في بقائه السياسي وعليه لا تقتصر تداعيات الحرب على غزة وحدها إذ تسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها في سوريا ولبنان في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض كما تزايدت الهجمات الأمريكية ضد اليمن وهو ما يثير احتمال امتداد الصراع ما يثير احتمال امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في الوقت نفسه أرسلت إيران إشارات واضحة عبر اعتراض طائرات تجسس أمريكية اقتربت من مجالها الجوي في مؤشر على استعدادها للرد على أي تصعيد في حال ابتدأت أي قوى معادية لها بذلك وعلى صعيد رد الفعل العربي فالردود حتى الآن قد تظل ضمن نطاق فضلات الدبلوماسية دون تحرك فعلي يضع حدا لاستمرار العمليات العسكرية رغم ما تمتلكه الدول العربية أوراق ضغط يمكن استخدامها مثل وقف عبور الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي والأجواء العربية أو حتى التحرك في الأمم المتحدة لفرض عقوبات سياسية لكن غياب أي خطوات ملموسة يعزز من قدرة إسرائيل على فرض سياستها بالقوة ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المنطقة وهو ما يعتبره نتنياهو أحد عوامل دعم رهاناته الفاشلة في ظل هذا التصعيد تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار حيث تسعى إسرائيل وبدعم أمريكي إلى إعادة تشكيل قواعد الصراع وفق مبدأ السلام والقوة فالمعركة الحالية ليست فقط مواجهة عسكرية بل هي إعادة رسم للخريطة السياسية للشرق الأوسط حيث تحاول إسرائيل لفرض واقع بينما تسعى قوى معقدة وقوى للحفاظ وبين هذين الطرفين يبقى السؤال الأهم، هل يستمر الرهان على الحرب وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، أم أن المنطقة ستشهد تحولا يفرض حلولا سياسية وفيما أذهب إليك فإن ما يراهن عليه نتنياهو هو رهان فاشل لن يؤدي إلى بقائه السياسي، حتى لو كان مدعوما من الأمريكي الذي يخسر مصالحه في حال اتساع الصراع في المنطقة ودخول لاعبين فاعلين جدد في الصراع على المصالح كروسيا والصين، وأنه مهما كان تباطؤ بعض الأنظمة العربية نتيجة كبت شعوبها فالمعطيات تقول أن كثرة الضغط تولد الانهيار. دكتور طارق فوزي مفكر استراتيجي ومحلل سياسي القاهرة.
شكرا للدكتور طارق فوزي من القاهرة على هذه المشاركة. نعم، ونتابع مع مشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن كل رهانتك نتنياهو قد سقطت، فهو لم يقضي على حماس كما ادعى ولم يخرج الأسرى من أيدي المقاومة الإسلامية في حماس والجهاد الإسلامي في غزة، فقد أفشلت المقاومة الفلسطينية في غزة كل رهانات هذا المجرم النازي بصمتها وصمت الحاضر الشعبية للمقاومة، وعليه فإن مستقبل المجرم النازي نتنياهو قريبا يصبح أو يمسي في مهب الريح، وسوف تتخاطفه المحاكم الصهيونية والدولية وتحاكمه جرائمه وتحاكمه جميع شعوب العالم الحر. ترمد حدث وحوار في البحر العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار ناوئة من دينها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستقبل صدورها، وستكون الفائدة عميقة بمشاركتكم ومداخلتكم. حدث وحوار
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم والتحية للسلام لإذاعتكم.
دكتور علي، في الوقت الذي بات نتنياهو حرجا أو محرجا جدا لكنه يواصل حرب الإبادة في غزة، على ما رهانه؟
طبعا البقاء على الوتيرة العسكرية أو زيادة الوتيرة العسكرية في غزة هو مطلب اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو من أجل استمرار العطف والمساعدات والقدرات العسكرية وبقاء القوات الأمريكية في المنطقة في خدمة المشروع الذي يسعى نتنياهو في التصعيد العسكري، في التوسع، في طرب لبنان، سوريا، اليمن، غزة، الضفة الغربية، وتحقيق الحلم الصهيوني والأهداف الإسرائيلية اليمينية برئاسة نتنياهو. لذلك هو يريد أن يستخدم ويسخر قدرات أمريكا في المنطقة من خلال الإبقاء على الحالة العسكرية، على زيادة الضغط العسكري، عدم الذهاب إلى صفقة شاملة لوقف الحرب في غزة، وبالتالي الاستمرار بالنقش العسكري أو عسكرة في المنطقة من أجل الإبقاء على الدعم الأمريكي بقوة وبطريقة استثنائية غير تقليدية، وبأن أمريكا تحاول يعني في ظل المواجهة الساخنة أن تكون إلى جانب الكيان الصهيوني، وهذا ما كان يريده نتنياهو من خلال يعني كل مراحل خطته العسكرية وعدم القبول بالصفقات وتبادل الأسرى والعودة إلى القتال مجددا في غزة، وأيضا موضوع تهديد إيران باستمرار في موضوع الضربة العسكرية والنووية على المفاعل النووية في إيران، وبالتالي هو يريد أن يسخر القرارات الأمريكية ويسخر القرارات الأمريكية إلى جانبه للقتال في المنطقة وتعزيز حضور وحظوظ نتنياهو في المنطقة وفي الملفات التي يديرها في هذه المرحلة. لذلك نتنياهو اليوم من مصلحته أن يبقى في الحرب في عسكرة المواضيع والمواجهة الساخنة الدائمة، وبالتالي هو لديه أهداف مرتبطة بالكيان وأهداف شخصية مرتبطة بالداخل الإسرائيلي مرتبطة بالفساد ومستقبل اليمين في الحكم، ويعني تحت المصالح أصبحت واضحة هي شخصية.
طيب دكتور علي، يعني دكتور علي، يعني إلى متى لنتنياهو يمكن أن يستمر في هذا الرهان مع هذا الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني؟ أكيد أن هذا الصمود لم يكن في حسبان نتنياهو، خاصة أن المقاومة في الأيام الأخيرة يعني باتت تسخن الجراح في العدو، وعملية كسر السيف أو هاشتاك كسر السيف الآن يعني على صيته في على في العالم كله، في إشارة إلى العمليات البطولية التي يقوم بها كيان الاحتلال. قبل قليل كان مقتل أحد جنود الاحتلال في غزة.
صحيح، يعني أن مسألة الاستمرار في الحرب وإطالة أمد الحرب أصبحت ليست من مصلحة نتنياهو في هذه المرحلة، كما يشير الإعلام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية وحتى أهالي الأسرى وحتى القادة السابقين ورؤساء الأركان ورؤساء يعني الأجهزة الاستخباراتية وبعض الأساتذة في الجامعات من خلال التوقيع على دعاوى وقف إطلاق النار ووقف الحرب، لأنها أصبحت مهزلة ليس بمصلحة الكيان الصهيوني استمرار في هذه الحرب. ومسألة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والشعب اليمني، وأيضا عدم وصول الكيان الصهيوني لأهدافه في لبنان في إطار كسر للهيبة الصهيونية، كسر للسيف الإسرائيلي الذي كان يعتمد على القدرات العسكرية والاستخباراتية للضغط على محور المقاومة وعلى حركات المقاومة، لم يستطع هذا الأسلوب أن يطوع المقاومة الإسلامية حماس في غزة، لم يستطع أن ينتصر عليها لا عسكريا ولا سياسيا ولا على مستوى التفاوض في كل المراحل، وخصوصا أنه لا يهرب من التفاوض ومن الالتزام بالاتفاقات لا سيما في المرحلة الثانية، وموضوع وقف الحرب وإطلاق ووقف إطلاق النار وإخراج جميع الأسرى كما أرادت حماس، وأعلنت بموضوع أنها مستعدة للصفقة الشاملة الكلية وليست الجزئية. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي بدأ يتعب، الجيش الإسرائيلي بدأ يتعب، المجددون يهربون، الاحتياط لن يأتوا إلى الخدمة، هناك مشكلة مع الطيارين، هناك مشكلة مع التجنيد الإجباري والاحتياط ومع الحريدين، كل ذلك بطبيعة الحال يعطي صورة سلبية وسيئة، لأن مسار الحرب بات ليس لمصلحة الكيان الصهيوني، وأن هذه الإرادة هي إرادة خاصة نتنياهو في الاستمرار والبقاء في الميدان، وخصوصا مع التطور في المواجهة العسكرية مع سقوط القتلى نائب قائد سرية اليوم قتل في رفح، وبالتالي هذه القدرة بدأت تزداد بالارتفاع، وهذا بطبيعة الحال سينعكس وينقلب على نتنياهو في موضوع استمرار الحرب وعن جدوى الحرب طالما أن هناك فرصة يطلب الأسرى خلال الصفقة خلال التبادل خلال الحوار الدبلوماسي والتفاوض الدبلوماسي مع حركة حماس. نجد أن نتنياهو ما زال مصر على استخدام الآلة العسكرية وعدم الرضوخ لموضوع الصفقة والتبادل ووقف إطلاق النار، وهذه بطبيعة الحال سوف تنعكس سلبيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحصيل أي شيء في موضوع الجبهة في اليمن والبحر الأحمر، عدم قدرة الأمريكيين على الدخول مع الكيان الصهيوني بحرب طويلة الأمد. وشاهدنا وسمعنا ما قاله ترامب بأنه لن ينجر وراء نتنياهو لخوض مثلا حرب ضد إيران في هذا الإطار، وهذه مسألة أصبحت واضحة أن الأجندة الأمريكية أصبحت مختلفة عن الأجندة الإسرائيلية، وبالتالي سيبقى نتنياهو وحيدا في هذه الحرب إذا استمر طويلا، وستنعكس عليه تخفيفا للدعم بموضوع عدم اهتمام الأمريكي كأولوية في موضوع الشرق الأوسط، وهذه مسألة أصبحت واضحة تنقلب على نتنياهو.
طيب دكتور علي لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لننتقل إلى معك إلى الساحة اللبنانية وتطوراتها، ولكن بعد قليل. طيب توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران الصوتية. نواصل حديثنا في محورنا هذا حدث وحوار في لقائنا هذا حدث وحوار حول محورنا رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ونعود إلى الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور نتنياهو رهن على قدرة حلفائه في الداخل اللبناني على الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله، ومع ذلك يعني لا يبدو ذلك أكثر من سراب خادع. هل بإمكان نتنياهو مواجهة قوة حزب الله التي عادت للتنامي من جديد؟
طبعا يعني إذا انطلقنا من الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام الشيخ قاسم كيف انتقل من مرحلة الهدوء ولملمت الأوضاع إلى مرحلة التهديد ومرحلة الخيارات الجديدة المفتوحة لدى المقاومة، نجد أن وضع المقاومة في لبنان تحسن على مستوى العسكري والسياسي والاجتماعي والإعلامي والمعنوي بشكل كبير جدا، وبالتالي نقل هذه المقاومة إلى مرحلة المواجهة والاستعداد لخوض أي مواجهة ممكن أن يفرضها العدو الإسرائيلي. ولكن المقاومة اليوم وحزب الله بالتحديد يعني يرى في الأساليب السياسية والمجهودات السياسية كأولوية على عاتق الدولة اللبنانية التصعد على العدو الإسرائيلي، الالتزام بالاتفاق الذي أبرم في 27 تشرين الثاني من نوفمبر السنة الماضية، وبالتالي من يعطل الاتفاق هو العدو الإسرائيلي، من يوصل الانسحاب هو العدو الإسرائيلي، من يبقى في النقاط الخمسة هو العدو الإسرائيلي، من يستمر في الاغتيالات وفي الخروقات الجوية والعدوان اليومي هو العدو الإسرائيلي. وبالتالي المقاومة اليوم هي حريصة على الاستقرار والاتفاق وتنفيذ الاتفاق، بينما هناك جهات لبنانية في الساحة السياسية في لبنان تحاول أن تستغل الظروف التي تعيشها المقاومة وبيئة المقاومة وموضوع إعادة الأعمار والوضع الاقتصادي من أجل تحميل المسؤوليات وزيادة الضغط والتناغم مع المطالب الإسرائيلية، فيما يشبه تنسيق بين العدو الإسرائيلي وبعض الجهات اللبنانية في الداخل على مستوى الضغط. وشاهدنا بعض الوزراء داخل الحكومة اللبنانية وبعض القوى السياسية من اليمين المتطرف المسيحي الذي يسعى لكي ينقلب على التوافق اللبناني على صيغة الهدوء على التعاون يعالج الموجود في لبنان، بالتالي يحاول أن يستدرج العقود الإسرائيلي من أجل مساعدته في الضغط على المقاومة، لا سيما في موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع رفض الاستراتيجية الدفاعية للبنان من خلال استدراج ضغط الأماكن باستمرار إلى الساحة اللبنانية للاستقواء على المقاومة في لبنان، وأيضا موضوع الاستفادة من داعش وجماعة النصر على الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا، وبالتالي كل ذلك يعني هذا جزء من تنسيق بين الكيان الصهيوني والبعض المكونات اللبنانية التي تحاول أن تستفيد من هذا الوضع في هذا الإطار. ولكن المقاومة في لبنان ما زالت قوية، لديها القدرات السياسية، لديها القدرات الشعبية، لديها الخيارات على مستوى المقاومة، بالتالي سيرتد كل هذا الضغط في الداخل على الجهات التي تحاول أن تتناغم مع العدو الإسرائيلي في موضوع سحب سلاح المقاومة وحصار المقاومة من الداخل، وهذا بطبيعة الحال لم يصل إلى شيء طالما المقاومة تنسق مع الدولة اللبنانية، طالما المقاومة تنسق مع رئيس الجمهورية ومع الجيش اللبناني، وكل الخطوات المطلوبة من المقاومة تجاه لبنان تجاه الدولة اللبنانية
طيب دكتور علي، يعني هناك من يحاول أن يعني هكذا يوحي بأن يعني حزب الله تحت ضغط كبير و يعني هو مرغم على تسليم سلاحه الآن وفتح بعض مخازنه للجيش وتسليمها له الجيش اللبناني، هو في وضع حرج لأنه لا يستطيع بعد هذه الخسائر الكبيرة الرد على العدو الصهيوني الذي ما زال يغتال قياداته في الصفوف العالية في الرفيعة في الحزب، وبالتالي يعني يوحي بأن خلاص حزب الله يعني أصبح من الماضي في لبنان ولن تقوم له قائمة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا هذا لا يعكس الواقع، لا يعكس الحقيقة. المقاومة ما زالت بقدراتها الشعبية والتأثير الشعبي ازداد، وخصوصا بعد يعني ما حصل في بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب 66 يوم، ازداد إيمان الشعب اللبناني والجنوبيين والمقاومين والكثير من اللبنانيين بأن المقاومة وسلاح المقاومة هو الذي يحمي لبنان في هذا الإطار، وبالتالي كل الضغوط التي تطلب من المقاومة سحب سلاحها لن تجد أي نجاح في لبنان، لأن هناك إيمان كبير جدا بأن المقاومة يجب أن تبقى على سلاحها من أجل خدع العدو الإسرائيلي وإعادة بناء قدراتها في هذا الإطار. أيضا المقاومة ملتزمة في موضوع جنوب الليطاني، في موضوع تسليم المراكز العسكرية للجيش اللبناني، وهذا أنجز بنسبة كبيرة جدا يعني فوق 90% أنجز في لبنان، حتى أنهم تحديدا أعلنوا أنه المقاومة سلمت 195 مركزا عسكريا من أصل 250 تقريبا، وبالتالي الأمور إيجابية وهناك تجاوب من قبل المقاومة ضمن مندرجات الاتفاق في جنوب نهر الليطاني. هناك مساعي من قبل العدو الإسرائيلي ومبعض أعضاء اللجنة الإشراف على تطبيق القرار 1901 أن تذهب الأمور باتجاه كل لبنان، ليس فقط في جنوب نهر الليطاني أو شمال نهر الليطاني، إنما فقط أو إنما في كل لبنان، لكي تمنع من إعادة تسليح المقاومة وبناء القدرات وصناعة الأسلحة وإدارة موضوع عودة المقاومة إلى بناء القوة من جديد. ولكن المقاومة أصبح لديها أساليب جديدة، لديها قدرات بعيدة عن عين العدو، لديها إيمان بأن الخطر كبير لم ينتهي من قبل العدو الإسرائيلي، وبالتالي هي ما زالت تحافظ على قدراتها ورممت قسم كبير جدا من هذه القدرات على المستوى العسكري والبشري والإداري، وهذه مسألة بطبيعة الحال يجب على المقاومة أن تبقى جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيل، وخصوصا إذا ما تأمل موضوع سحب سلاح المقاومة أن العدو الإسرائيلي سيستغل هذه الثغرة وهذه الفرصة ليضغط على لبنان و ومن الممكن أن يجتاح لبنان يصل إلى العاصمة بيروت لكي يغير الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية لمصلحته وبناء المستوطنات وتنفيذ خطته في موضوع قدم الأراضي اللبنانية وصولا إلى نهر الليطاني. كان يخطط وكما يقول سموتريش بأنه يريد فيصل إلى نهر الليطاني ضمن خطة توسعة الكيان الصهيوني وإعلانه يعني دولة عظمى في المنطقة وإعلان الكيان الصهيوني دولة كبرى. وهذه مسألة ما زالت موجودة، ولكن من يعطل هذه الفكرة اليوم هي قوة المقاومة وجهوزيتها في إطار ردع العدوان ضمن الاستفادة من قدرات المقاومة في إطار الاستراتيجية الدفاعية أو الثلاثية الذهبية في لبنان، وهذا بحاجة إلى حوار داخلي في لبنان.
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues alisten sus maletas y acompáñenos ya.
مساهمة من الأخ حسان حمية من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الإهانات من يمين نتنياهو الفاشلة ترتبط بعدة ملفات داخلية وخارجية أثرت سلبا على مستقبله السياسي، خاصة في ظل الحرب على غزة ولبنان والتداعيات المترتبة عليها. إليكم أبرز هذه الإهانات. رهان القضاء على حماس، نتنياهو وعد بتدمير حماس بعد هجوم 27 أول، لكنه حتى اليوم لم يحقق هذا الهدف. الحرب طالت والضغط الدولي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد، بينما حماس لا تزال تقاتل وتطلق صواريخ وتنفذ عمليات. أما رهانه على كسب الوقت وكسب تأييد أمريكا كاملا، كان يعول على دعم أمريكي مطلق، لكنه اصطدم بالتغيير في المزاج الامريكي خاصة داخل الحزب الديمقراطي وضغوط متزايدة من ادارة بايدن لوقف الحرب، لكن وحماية المدنيين مع التحذيرات بفرض شروط على المساعدات العسكرية. لما اتى ترامب الى الحكم كذلك لم يقبل بما تعمله الحكومة الاسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو لحرية التصرف كما تشاء، لذلك هناك مصالح أمريكية. أما رهانه على التفكك الفلسطيني، ظن أن الحرب ستضعف وحدة الفلسطيني، لكنها أدت إلى تضامن واسع في الضفة وغزة وحتى في الداخل المحتل، وزادت من علقة إسرائيل السياسية والدبلوماسية. أما الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية بزعامة أبو مازن فإنه يغرد في مكان آخر. أما رهان الاستقرار الحكومي، اعتمد على ائتلاف يميني متطرف لتحقيق أهدافه، لكن تصرفات وزراء مثل بن غفير وسموتريتش زادت التوترات الداخلية والدولية وأضعفت الحكومة أمام المجتمع الدولي وحتى داخل إسرائيل. أما رهانه على تأجيل المحاسبة الشخصية، كان يأمل أن تنسي الحرب محاكمته بقضايا فساد، لكنها زادت الغضب الشعبي وأصبحت هناك مطالبات استقالته مع اتهامات مباشرة بالتكسير الأمني قبل 7 أكتوبر.
شكرا للأخ حسان حمية من لبنان. الأخ عبد الغني من اليمن.
إهانات الصهيوني نتنياهو فاشلة، وقد أثبت الواقع فشلها من أول شهر للعدوان الصهيوني على غزة، وهو يماطل ويصوف لهؤلاء الذين يخرجون يعني تقريبا كل يوم ليتظاهروا ضده بإكمال الصفقة، صفقة تبادل الأسرى والخروج من قطاع غزة بقطع الحرب، لأنه مطلوب قضائيا كما نسمع في الإعلام، مطلوب قضائيا للقضاء. هو يماطل وهو يعمل لصالحه هو الشخصي لا غيره، وهذا ما بيثبت فشله. وهو أيضا الواقع الذي نعيشه في غزة من تصدي والصمود وضرب الجنود الإسرائيليين في غزة وكثير منهم جرحى وقتلى، أيضا يثبت فشله أكثر فأكثر فأكثر، والقادم أعظم وسيرى بأم عينه. لأننا عهدنا المقاومون والمجاهدون في غزة على هذا، أنهم يعني يضربون الجيش الإسرائيلي في مقتل.
نعم، شكرا للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. أسامة من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا مستقبل السياسي للمجرم نتنياهو مستقبل أسود ومظلم إن شاء الله، خصوصا بعد الجرائم الفظيعة التي اقترفتها يده الأليمة بحق الشعب الفلسطيني الأبي في غزة، غزة الصمود والمقاومة والإباء. هذه الجرائم الشنيعة بحق الأطفال والرضع والنساء والشيوخ والمصابين والمرضى التي بأمر نتنياهو تم قصفهم وقصف المخيمات، مخيمات النازحين بأمر هذا المجرم، ما هي إلا وصمة عار على جبين هذا نتنياهو.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، من ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة. شكرا للأخ عبد الله. مساهمة من الأخ أبو باسم عبد المنصور داود من اليمن.
بالنسبة لمستقبل النتن السياسي، أولا سيحاسب انتهاء الحرب، سيحاسب من الداخل من القيادة الإسرائيلية والفساد الذي كان بقيه مسبقا والذي يبقى الآن في المحاكم الإسرائيلية المحتلة، وليس إنصافا بما فعل لإخواننا من جرائم التكتيك وحرب على غزة، بل سيحاسب بفساد. ولا أعتقد ورأيي الشخصي، ولا أعتقد أنهم سيحاكمون محاكمة بما قام به، إنما ما قام به هو من أعطى الضوء الأخضر له هو الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي الصامت والعالم العربي.
شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. ومساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
بالطبع فشلت الهانات في كل من غزة لبنان واليمن، لأنه لم يحقق شيئا من أهدافه، كما فشل لندن جونسون وأوباما في كل من هانويا وبغداد والمصير السياسي
وكمصري جون كينيدي. شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على مشاركته. وبهذه المساهمة نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا حدث وحوار. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بيانكم مؤقت وشملكم مبثث، سيبزغ فجر لا حتما زوالكم مؤكد، كيانكم مؤقت وشملكم مبثث.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. إني مصير